أننا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنأخذ بعض الفوائد المتعلقة بقصة الخضر عليه السلام. الحمد لله. من فوائد هذه القصة أو هذا الحديث فضل العلم. وفيه جواز التجادل في العلم، التجادل في العلم إذا كان بغير تعنف وخصومة. وفيها أنه يشرع الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع. وطبعا الرجوع إلى أهل العلم الذين هم أهله، ليس أي إنسان يدعي العلم يرجع إليه، وإنما العلماء الكبار في كل المسائل، لا كما نرى اليوم إذا كانت المسألة في الطهارة والحيض والنفاس والطلاق والنكاح ذهبوا عند العلماء الكبار، وإذا كانت في المسائل الكبار العظام الجلال التي تكون فيها الدماء وفيها البحور من الدماء وفيها يعني أمم وفيها رقاب، لا لا العلماء والله خلي المسألة هذه يعني ما يزوم الله خير وبارك الله فيهم وأحسن الله إليهم وإلى آخره، لكن ما يفهمون فيها، هذا في غاية الجهل الذي يقول هذا، هذا هو الجهل. المسائل الكبار والعظام أولى بها العلماء، موصفها والصغار والشباب صفاء الأحلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث، لا يرجع لهذه المسائل لكبار المسائل ولصغارها إلى أهل العلم. وفيه فضيلة ظاهرة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه تواضع العالم بالذهاب إلى من هو أعلم منه، وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بن كعب رضي الله عنه في أنه لا مانع من التخصص في العلم. نعم وفي أنه ينبغي أن يسأل السائل عن المسألة بدليلها من الكتاب والسنة، لا السؤال بالآراء، وفيه أن السنة قاضية على كل خلاف، في قبول خبر الواحد الثقة، وفيه فضل الرحلة في طلب العلم، في الازدياد من العلم، الازدياد من العلم ولو كان بالسفر، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا من العلم، يقول رب زدني علما. فمهما بلغ الإنسان في العلم، هذا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لما علم أن هناك من هو أعلم منه ذهب وتعلم واستفيد. فيه مشروعية ركوب البحر في طلب العلم، علم الوحيين وفيه مشروعية الصلاة في السفينة، وفيه مشروعية حمل الزاد في السفر وأنه لا ينافي التوكل، فيه أن العلم بالتعلم، لا لا كما يظن البعض اليوم أنه يجلس بس إيش تعال اعبد ربك، إذا جلست وعبدت واتخذت الله فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك إيش بالعلم بغير مشقة ولا غير تعب ولا طلب علم ولا شيء. ويستدلون بقول الله تعالى إيش واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أنت اتقيت الله وكنت على خير في عباده وهذا الله سبحانه وتعالى ينزع عليك العلم. نعم هذه جماعة قائمة بدعوة كبيرة عريضة في مشارق الأرض ومغاربها على هذا. فيه لزوم التواضع على كل حال، لزوم التواضع على كل حال، والبعد عن الألفاظ المنافية لذلك، وإن لم يقصد بها التعالي والترفع. الذي لا يفهم شيء من هذا الكلام يسأل، ليس المقصود كلام فقط، بعد ذلك تذهب هنا لا تجد ما يشرح لك فتقول يا ليتني كنت. وإن لم يقصد بها التعالي والترفع، أعيد أو أشرح؟ أعيد. قلنا لزوم التواضع على كل حال والبعد عن الألفاظ المنافية لذلك، وإن لم يقصد بها التعالي والترفع، أو إن لم يقصد بها التعالي والترفع. مفهوم؟ واضح. طيب في تعلم الفاضل من المفضول. موسى عليه السلام كان نبيا والخضر كان نبيا، ولكن أيهما أعظم؟ موسى عليه السلام من أولي العزم، مع ذلك تعلم من نبي دونه. تعلم الفاضل من المفضول. وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر. والأصل أن الرواية تكون من الأصاغر عن الأكابر، لكن أحيانا فهذا لرفعت مكان ذلك يعني الصغير في العلم، فإن البعض كان يرفع يروي عنه إما في السن كبير في السن فيروي عن الصغير، يروي عن الكبير يروي عن الصغير، أو في العلم، وهذا لرفعة مكانه وعلو منزلته. نعم هذا في المصطلح، في المصطلح النوع يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر أو رواية الأصاغر عن الأكابر، هذه أنواع في المصطلح الحديث. موسى عن خبر نعم نعم. وفيه دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولا يعلمون إلا ما من ذلك إلا ما علمهم الله. وفيه إثبات صفة السمع لله تعالى وفيه إثبات نبوة موسى عليه السلام وفيه أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل. نعم، هذا كان حصل خلاف. طيب، وفيه إثبات صفة العلم الله تعالى وفيه أنه ينبغي أن يرد العلم إلى الله فيما لم يتيقنه العبد وفيه رد على السيوطي إنه ادعى أنه أعلم أهل الأرض قاطبة قال لو اجتمع أهل الأرض جميعا من مشرقها ومغربها بصعيد واحد ونفخت فيه نفخة واحدة أصبح هباء منثورا. نعم، يقول ولا أعلم على وجه الأرض أحد أعلم مني لا بالحديث ولا في الفقه ولا اللغة ولا كذا إلا أن يكون الخضر أو القطب أو وليا لله. هؤلاء لم أقصدهم بكلامي. كتاب الرد على من أخلد الأرض وزعم أن في كل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. الرد على من أخلد إلى الأرض في كتاب اسمه الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد ليس في كل عصر فرض. سيوطي صاحب يعني الكتب المشهورة. نعم، لا عجيب يعني الدعاء عجيب. يا اخوانا هنكمل ولا نعملها سوالف؟ طيب، وفيه الحث على قول العالم لا ادري. كثير من طلاب العلم صغار بعضهم يعني يحزن أو يتألم أن يقول لا أدري، لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة. كان السلف يكثرون أن يقولوا لا أدري، سل غيري، لا أعلم، تعلم لا أدري، فإنك إن قلت أدري سألوك حتى لا تدري، إن قلت لا أدري علموك حتى تدري. نعم، كان أكثر ما يقول الإمام مالك في أكثر المسائل يقول لا أدري لا أدري، في 40 مسألة يسأل يجيب في 4-6 مسائل وفي الباقي يقول لا أدري. وفيه الحجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه. الاعتراض بالشرع، إنسان يعترض بالأدلة الشرعية على ما لا يجوز في الشرع ولو كان في نفس الأمر مستقيما. في الحجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيما في نفس الأمر. ها؟ يسوغ وفيه أن الأنبياء بشر. هذا يعني أنت إذا رأيت رجل يفعل شيئا في الظاهر أنه لا يجوز أو أنه يعني مما لا ينبغي أو نحو ذلك، فيجوز تقول يا أخي لماذا فعلت هذا؟ قد يكون له عذر أو يكون في نفس الأمر له مساق شرعي، فأنت يجوز لك أن تنكر بما عندك من علم، وهو قد يكون له عذر بينه من ربه سبحانه وتعالى خفي عليك. انتبهت؟ نعم. أي مثل خضر، موسى أنكر عليه ما سكت، لكن الخضر كان عنده شيء بالنسبة لهذه حكام وعلم من الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه موسى عليه السلام. مرة أخرى فيه الحجة على صحة الاعتراض، ها، أن الأنبياء بشر يطرأ عليهم ما يطرأ على البشر من النسيان والجوع والخطأ، إلا أن الله عصمهم في الرسالة، عصمهم في الرسالة. نعم. هذا مما يجعل الأمر في يعني يصد عن سبيل الله، أشياء التي ذكرت أنت، فلذلك عصمهم الله أيضا لأجل الرسالة، فالكلام يرجع أولا وأخيرا إلى الرسالة. وفيه لقاء المشايخ والعلماء وتجشم المشاق في ذلك، تجشم المشاق في ذلك، تحمل المشاق في ذلك. فيه الاستعانة في طلب العلم بالأصحاب، الاستعانة في طلب العلم بالأصحاب. في إطلاق الفتى على التابع، وفيه استخدام الحر، جواز استخدام الحر. وفيه طواعية الخادم لمخدومه، طواعية الخادم لمخدومه والتابع لمتبوعه في غير معصية. وفيه عذر الناس وفيه قبول الهبة من غير المسلم. وفيه أن الخضر كان نبيا وليس بعبد صالح فقط كما قال بعضهم، أدلة كثيرة أهمها قوله تعالى وما فعلته عن أمري، عن ذلك بأمر الله جل وعلا وبوحي من الله، وقوله أيضا أنا على علم، أنت على علم من علم الله علمكه إياه، وأنا على علم علمني الله إياه، لا تعلمه. فهنا قال الله علمك والله علمني، يعني الذي ينزل عليك مثل الذي ينزل علي، هذا وحي وهذا وحي، واضح؟ ثم أنه لا يمكن أن يكون وليا من الأولياء هو أعلم وأفضل من الأنبياء، ولا يمكن لنبي من الأنبياء أن يطلب العلم عند رجل صغير. طيب، أيضا لا يمكن لعبد من عباد الله وليس هذا عن وحي من الله أن يفعل هذه المنكرات ويقر عليها، وإنما هذا لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بهذا، لأنه هو الذي أطلعه على الغيب. وإلا لقلنا أن الأنبياء، أن الأولياء يعلمون الغيب بدون جاههم، وإما أن يعلموا الغيب وإما أن يكونوا بوحي، والوحي لا يكون إلا للأنبياء. فلو أنه رأى رؤيا، رؤيا الأنبياء وحي، لكن لا يكون لغير الأنبياء، فرؤيا غير الأنبياء ليس الوحي. لو أنه ألهم، فالأنبياء يأتيهم الإلهام فإلهامهم صادق، وأما الأولياء فإلهامهم إما صادق إما كاذب، لا يجوز أن يعتمد عليه ولا يؤخذ منه أحكام شرعية. فهذا فتح باب شر كبير لو قلنا بأنه ولي من أولياء فقط، هذا هو مفتاح الضلالة عند أهل يعني الضلالة والمنحرفين، أن يقال إن طيب. ثم إيش الدليل عندكم أنه ليس بنبي؟ الأشياء التي فعلت هل لا يفعلها إلا نبي؟ ما قال بلى عبدنا خضر، الله سبحانه وتعالى هو أعلم منك يا موسى، الأنبياء كلهم عبيد لله، هذا ليس بدليل. فإذا من أين عرف هذا الوحي وأن هذا الغلام سيكبر ويكون كذا؟ هو من الله. فهذا فتح باب شر كبير. على كل حال لو قلنا بأنه ولي من الأولياء، وأما كونه حي فلا دليل عليه البتة، بل إنه مات مع الميتين وانتهى وانقضى عصره وانتهى قرنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه، إنه ما من نفس منفوسة على وجه الأرض تبقى بعد 100 عام من هذه الليلة على وجه الأرض، أبدا لا يوجد. فهذه من الأدلة التي تدل على أن الخضر لم يكن موجودا، ولو كان موجودا لجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا آمن به ولا نصره، ولو كان موجودا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس عندهم أي دليل على أنه موجود إلا مجرد الرؤى، الاحتمال أن والله فلان رأى الخضر التقى به، وما يدريك أن الشيطان الرجيم جاء. شدراش تعرف شكل الخضر؟ نعم أي نعم، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. نعم، طبعا قد يستدلون بأدلة، يقول طيب الدجال موجود ويأجوج ومأجوج، وهذه الله سبحانه وتعالى، لكن نقول هذا حجة عليكم. كيف؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوجود هؤلاء، لماذا لم يخبرنا بوجود هذا؟ بالعكس، انتبهوا تعلموا الخضر، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إذا لقيت ويس رجل فيه كذا وكذا وكذا فاسأله أن يستغفر الله لك فإنه مستجاب الدعوة، ولا يقول لنا لو رأيتم الخضر يعني سلموا لي عليه ولا شيء، وأخبرنا بنزول عيسى في آخر الزمان، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة. فإيش هذا الدجل والعبث؟ هذا من كلامي يعني من كلام الباطل ومن أفضل الباطل. هذا لا يثبت. وإذا صح أنه يعني نقل إليه هذا الخبر فهذا خبر مجاهيل لا يعرف صحة الخبر، وهذا الأمر لا يكون إلا وحي من الله عز وجل. هذا أصح شيء عندهم هي قصة عمر بن عبد العزيز هذه، ولا ليس فيها حجة وفيها مجاهيل. وفيه ارتكاب أخف الضررين بشرط ألا يخالف ويعارض منصوص الشارع، وفي جواز الاستضافة يعني يطلب الإنسان أن من قوم أن يضيفوهم، وفي جواز الإخبار بالتعب والمرض وأن هذا لا ينافي الرضا بالأقدار. جواز الإخبار بالتعب والمرض وأنه لا ينافي الرضا بالأقدار، وفيه حسن الأدب مع الله تعالى لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها لما ذكر عيب السفينة نسبه إلى نفسه قال فأردت أن أعيبها. وأما عن الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما، واضح؟ لما ذكر شيء فيه عيب قال فأردت نسبه إلى نفسه، ولكن لما ذكر شيئا جيدا قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. نعم نعم والإثم من الله، هذا من الله، الله أراد هذا والله أراد هذا، لكن في الأدب في اللفظ. نعم نعم نفس الشيء، إيه يعني هو يقصد أنه أراد أن يفعل هذا هو بأمر الله، لكن تأدبا مع الله ما قال أراد ربك، مثل قول الله تعالى إيش وإذا مرضت فهو يشفين، مرضت أنا، الله سبحانه هو الذي يمرض وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى، ولكن هنا قال إذا مرضت نسب المرض إلى نفسه فهو سبحانه وتعالى يشفين هو الشافي. بالنسبة للأدب في الألفاظ نعم، لكن طبعا نعتقد أن هذا الخير والشر من الله. نعم ايش لا 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 يصلح ان يستدل الانسان بادله واحده، نقول هذا على الادب على حدود الادب، لكن هناك ادله كثيره ان هذا كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هذا من الله وهذا من الله، ما اصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني هذا بسبب نفسك، وإلا فقد جاء في الحديث في من الإيمان من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وفيه أن من دعا لنفسه مع أحد أنه ينبغي أن يبدأ بنفسه أولا، من دعا لنفسه مع أحد أن يبدأ بنفسه أولا. في جواز الإجارة في ركوب السفن ونحوها، وفيه ضرب الأمثال في العلم لتقريبه. ضرب الأمثال في العلم أو لتقريب العلم. وفيه حرمة المشايخ وأهل العلم. وترك الاعتراض عليهم. إلا بعد الاستفسار منهم. فيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه. وفيه إثبات القدر وأن العبد يكتب يوم يكتب من قبل أن يولد إن كان كافرا أو مؤمنا. وفيه جواز استعمال كذب على الخطأ فيه بيان لأصل عظيم من أصول الإسلام وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع، وإن لم تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس. كم؟ 49. طيب من يزيد فائدة؟ خليه 50. ها؟ فيه مشروعية السلام والصبر على العلم. أنت متعب يا شيخ؟ متعب؟ طيب نعم؟ أنا خضر في الأرض وليس في البحر كما يزعم البعض. نعم جيدة جدا هذه، هذه قاصمة الظهر لكثير من المبتدعة. أقول أنت متعب تجلس فوق؟ متعب تجلس فوق؟ لا تعبان يعني لأجل هذا جلست فوق؟ لا لابد أن تتعود إن شاء الله. طيب قال الإمام مسلم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. دعا البعض ايش؟ يقولون انك لن يعني اذا في حديث اللهم انتهك هذه الاصابه فلن تعبد في الارض. قال نحن نستدل به عليهم بان الخضر ينتهي ويموت لانه يعني مات لانه لو كان موجودا في الارض لكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال انتهك هذه الأصابة فلن تعبت الأرض بعد اليوم. قال لا، أصل الخضر في البحر ليس في الأرض. ايش هذا؟ ما فهمت انا السؤال. واذا قيل هل القرنين نبي فهو ليس بنبي، ولكن ماذا تقول في قوله تعالى قلنا هذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنى؟ انا ما فهمت السؤال، هل هو نبي او ليس بنبي؟ ايه هو ما يقول كذا، يقول إذا قيل هل ذي القرنين نبي، ذو القرنين نبي فهو ليس بنبي، ولكن ماذا تقول في قوله تعالى كذا؟ ما فهمت السؤال. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ثابت بن أسلم بن ني قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا فيه بيان لعظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات أن معية الله عز وجل لأوليائه معية حفظ ومعونة ونصر، كما قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي هذه معية خاصة، معية تأييد ونصر ومعونة وسداد. وفيه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالفضيلة لأبي بكر من جهات عدة، من كون الله عز وجل معهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، من أيضا من جهة أنه بذل نفسه وفارق أهله لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة، وبذل ماله ورياسته وجاهه في طاعة الله تعالى ورسوله وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة الناس فيه، ومنها أنه جعل نفسه وقاية عنه صلى الله عليه وسلم، قال حد. ثم نجد اليوم من يتكلم في أشرف وأفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جمعنا الله وإياكم معه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك نانس عن أبي النضر سالم بن أمية عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن حنين وبصر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص عوف بن مالك قال: سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عبد الرحمن المهدي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو الأميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. قال حدثنا ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عبد الحميد عن مغيرة مقسم عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة كلهم عن الأعمش حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. وهذه طبعا أيضا منقبة شريفة وفضيلة عظيمة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر، وفيه أن المساجد تصان عن أن يطرقها الناس إلا من أبوابها، لا تتخذ طرق، والخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. وفيه أن الخلة أعظم من المحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، ولا يجوز أن نقول هو حبيب الله، فإننا بهذا نقلل من شأنه صلى الله عليه وسلم. وفيها أنه لم يتخذ أحدا من الناس خليلا، ولو كان متخذا لاتخذ أبا بكر لشدة محبته له، ولذلك كان كثيرا ما يغضب لأبي بكر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي طحان عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي قال أخبرني عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر، فعد رجالا. وهذه فيها دلالة ظاهرة بينة لأهل السنة والجماعة في تفضيل أبي بكر وعمر على جميع الصحابة، وإن رغم أنف المبتدعة. قال حدثنا الحسن بن علي الحضرمي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي أبي أميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال حدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو أميس عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت أبو بكر، فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر، ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن جراح، ثم انتهت إلى هذا. قال حدثني عباد بن موسى قال حدثني إبراهيم بن سعد قال أخبرني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال أبي كأنها تعني الموت. قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا في إشارة إلى أن الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وقد كان. قال حدثني حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف بن حجاج قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى. وهذا فيه دليل لنوع من أنواع الحديث يسمى رواية إيش الأبناء عن الآباء. الأبناء عن الآباء. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. وإن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكتب. لماذا؟ من يعرف؟ أحسنت. لأنه لو كتب لقيل أن هذه يعني مسألة اتفقوا عليها في بينهم وكتبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في السر هذا الأمر، وكانت ما كانت أبو بكر وابنه وعائشة اتفقوا مع بعض وسووها في السر، صح ولا؟ لكن قال صلى الله عليه وسلم وأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، المؤمنون. أما المنافقون فلا، لا يرضون بأبي بكر. أما المؤمنون فيرضون بأبي بكر رضي الله عنه. أما أهل الردة فيأبون ولا يقبلون بأبي بكر، وأما أهل الإيمان فقبلوا ورضوا بأبي بكر. فكان أن اتفق كل الصحابة بلا استثناء على بيعة أبي بكر وعلى فضل أبي بكر وتقديم أبي بكر بما فيهم علي بن أبي طالب الذي خطب بذلك على منبر الكوفة بعد في خلافته وهو عنده القوة وليس خاصا من أحد وليس عنده تقية ولا شيء من ذلك. ماذا قال؟ من يعرف لما خطب؟ لا، لما قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ها؟ تعرفون هذا الحديث عن علي بن أبي طالب هذا متواتر عنه، وقال من فضلني على أبي بكر جلدته الحد حد المفتري. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عرف فضل أبي بكر وسابقة أبي بكر. فالذي يدعي أنه يوافق علي بن أبي طالب فقد خالف عليا في هذا في أهم شيء وهو الإمامة. خطب الناس وقال من فضلني على أبي بكر جلدته حد المفتري الكذاب الذي يفتري. وكان في الخطبة قال خير الناس بعد هذه الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم سكت. فهنا الكلام في الشيخين، أهم شيء الآن عندنا أبو بكر وعمر لا أحد يختلف عليه. وهذا قاله متى؟ في خلافته وهو الأمير، هو أمير المؤمنين، والأسانيد إلى ذلك متواترة لا شك فيها. متواتر عنه. وعلى المرأة ومسمع من الناس جميعا. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي محمد يحيى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. هل أبو بكر يكذب؟ حشاه من ذلك. ولو كذب هل النبي صلى الله عليه وسلم يروح عليه الكذب؟ وحي، الوحي موجود، لو كذاب الوحي موجود. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم، وهو أنه يكون من أهل الجنة من أصبح منكم اليوم صائما. قال أبو بكر أنا، جواز قول أنا، ولا يقال أعوذ بالله من كلمة أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر.
في يوم واحد
ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة. فيكون صائم وشاهد جنازة وأطعم مسكين وعاد مريضا. قال حدثنا أبو الطارق أحمد بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها دخل ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، يعني هذه اجتمعت لك ودخلت وأنت من أهل الجنة، هذا ما شهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما شهد به من الأخبار لا يدخله النسخ. النسخ يدخل في إيش؟ الأحكام، في الإنشاء ليس في الخبر. الأخبار لا يدخلها النسخ أبدا، وإلا يكون كذب. قال أخبرني يونس يزيد العلي عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وليس في الناس وليس ثم أبو بكر وعمر. صار انتبهوا، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في المجلس، وأبو بكر وعمر لم يكن موجود في ذلك المجلس. قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بهذا الخبر الذي جاء عن الله عز وجل وهما ليس موجودين. قال فإن أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله، يعني ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود الحضري عمر بن سعد كان ثقة عابدا صالحا عن سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا، وقال في حديثهما: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم ليس في القوم. وفيه فضيلة الظاهرة لأبي بكر وعمر، إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما، وهذه شهادة من الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها عن الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما في القلوب. وفي كذلك جواز كرامات الأولياء، وهذا الذئب الذي تكلم جاء في بعض الروايات أنه قال إيش لما قال سبحان الله نفس الرأي تعجب، ذئب يتكلم وهو مقع على ذنبه جالس، قال: وأعجب من ذلك، أنت تعجب أن أتكلم، أعجب من ذلك هذا النبي الذي بيثرب، خرج يدعو الناس، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، إلى الإسلام. فالرجل ترك هذا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وأسلم بسبب هذا الذئب، هو الداعي إلى الله. يعني هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، أن الله أوحى إليه أنه حصل كذا وكذا وكذا في السابق، فالرسول صلى الله عليه وسلم صدق بهذا، قال: إني أصدق بهذا لأنه من الله، ولست وحدي ومعي كذلك أشهد أن أبا بكر وعمر يؤمنون بهذا. نعم، الذي جاء من الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأى هذا، ما الذي علمه إياه؟ الله أخبره بأنه كان في من كان قبلنا رجل كذا في زمن أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن شاهدا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أؤمن بهذا الذي حدث، هذا من البقرة والذي حدث من الذئب، أنا أؤمن بهذا لأن الله سبحانه وتعالى أخبرني به، فلا بد أن أصدق به. وكذلك أبو بكر صدق بها. أؤمن لهذا، يعني أؤمن به، يعني أصدق به. قال: حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة حا، قال: حدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي سليمان داود وأبو كريب محمد بن علاء والله أبو لأبي كريب. قال أبو الربيع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن مبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة الله بن عبيد الله، قال: سمعت ابن عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم. من القائل؟ ابن عباس. قال: فلم يرعني، يعني لم يفجأني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا هو من علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم. قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أسامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال حدثنا حمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه اللبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل بن خالد قال حدثنا الحلواني الحسن بن علي وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه.
لا غلط
قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب بئر عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فندع بها ذنوبا أو ذنوبين دلوا مملوءا أو دلوين يعني سنة أو سنتين. وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا يعني دلو عظيم ثم صارت إيش دلو عظيم جدا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس السيد العظيم ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن حتى ضرب الناس يعني أروا بعطن أروا إبلهم. ويعني استراحوا من العناء. قال العلماء هذا المنام مثال من أمثلة واضحة لما جرى لأبي بكر وعمر في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور أثارهما وانتفاع الناس بهما. كل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم من بركته وأثار صحبته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فخلفه أبو بكر رضي الله عنه خلفه في خلافة أبو بكر سنتين وبضعة أشهر وهو المراد بذنوب أو ذنوبين. وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام وتوفي فخلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله. فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيه من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم وشبه أميرهم بالمستقي لهم وهو قيام بمصالحهم وتدبير أمورهم. وهذا يبين يا إخوان أن يعني الدعوة تحتاج إلى رجال فيه من الصدق والإخلاص وسلامة المعتقد، وفيه من التربية والتأصيل العظيم ما يجعلها تقوم القيام المطلوب. وأما مع هذا الخور الذي نحن فيه
نعم
وهذا يبين يا إخوان أن الدعوة تحتاج إلى رجال وتحتاج إلى جهد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة بدأ في مجتمع كما تعلمون كله كفر خالص وشرك محض، ومع ذلك في فترة قليلة بارك الله في دعوته وتغير الأمر وقيم دولة الإسلام خلافة، وأقيم دولة الإسلام على يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبعتها أو تبع ذلك خلافة على منهاج النبوة على أكمل وأفضل شيء. ثم ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأثار الطيبة المباركة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فتحوا العالم بأسره في هذه الفترة والمدة الزمنية القليلة التي في حساب في عمر الأمم لا شيء، وذلك نفع الله بها هذا النفع العظيم. فكيف نحن والحمد لله الإسلام الأصل موجود ليس كفرا، من كفر إلى إسلام، الإسلام موجود ولكن المسلمين فيهم ضعف، ولكن مع ذلك لنا عشرات السنين وما نرى ثمار الإشكال. إذن في خلل فينا وفي مناهجنا وفي طريقتنا، خلفنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، طريقة السلفية القديمة تركناها واتبعنا الأهواء والأراء والطرق والجماعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، اتبعنا أهواءنا واتبعنا سبيل المجرمين بهذه الطرق، التفجيرات والقتل هذه طرق المجرمين، طرق الانقلابات العسكرية، هذه طرق المعروفة في يعني التي تقرأ في القصص البوليسية، هذه قصص الانقلابات والحاكم الفلاني كيف قلب الحكم على هذا وهذا قام، هذه طرق سبل من سبل المجرمين، ليس بسبل أهل الإيمان وأهل التقى، ليس من سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما قاموا بهذه الطريقة بدعوة بالحكمة والمواعظ الحسنة والصبر الجميل والدعوة إلى تأصيل وعقيدة وتأصيل صحيح، ثم الله سبحانه وتعالى يبارك في الدعوة شيئا فشيئا فيدخل الناس في دين الله أفواجها. تجد أن الناس يعني حتى الحكام والملوك يجدون أن الناس كلهم تريد الإسلام، فإما أن يتخلوا يقول إحنا لا نستطيع، وإما أن يطبقوا لهم الإسلام الصحيح، مسألة في منتهى السهولة. بعد ذلك لا تظن المسألة عظيمة جدا وأنها لا تقبل وأنها، لكن المهم أن نمشي بالطريق الصحيح والمنهج الصحيح. هذا ليس المنهج، هذا عبث، هذا لعب عيال، هذا كلام فاضي، هذا سفه ما يفعله الشباب اليوم، وهذه الأفكار وتكفير حكام وتكفير الليل ونهار في تكفير وفي تضليل، هذا ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار معروفون، كان الرسول في مجتمع كفار أصلي، ما أشغل نفسه وهذا كافر ويجب ولا لا يجب، ما أشغل نفسه بهذا، شغل نفسه بالدعوة إلى الله. ومع ذلك نحن ما وضعنا أرجلنا على أول الطريق إلى الله عز وجل، كيف الطريق ما عرفناه بداية الطريق، فكيف ننتظر من النتائج؟ نحن منذ 20 و30 سنة وأكثر ونحن نتلقى الويلات والضرب على رؤوسنا، وكلما مشينا في طريق خطوة أرجعنا هؤلاء للخلف خطوات عشرات السنين للخلف على يبدأ الدعوة من جديد بسبب هذه الحماقات والسفهات التي ضيعت الأمة، ضيعت الشباب المسلم وأوقعتهم في مذالق ومآزق كبيرة جدا لا طاقة لهم هم أنفسهم لا طاقة لهم بها. قد قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، هو يذل نفسه ويختفي ثم يقضون أهله ثم يفعلون. فلماذا أنت الذي جنيت على نفسك وعلى الأمة جميعا وأتيت علينا جميعا بالويلات، وأنك تحسب أنك تحصل صنعا والعلماء ينصحونك ولا تنتصح، وأنت مغرور ضائع ما عندك شيء إلا الحماس والحماقة هداك الله. هذا لو أننا تبعنا أهل العلم، قلنا لكم من قبل جربناكم وجربنا البلايا التي جاءتنا من ورائكم جزاكم الله خير، اتركونا 10 سنوات فقط، 12 سنة كما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، 12 سنة فقط، وانظروا إلى الدعوة وإلى ثمار هذه الدعوة المباركة، اتركونا في حالنا. إذا أردت أن تفعل شيئا من تكفير أو تفجير أو تضليل أو نحو ذلك فأعلن الحرب بنفسك، قل أنا هذا لا أتحمله وجها لوجه لو كنت رجلا، لو كنت شجاعا. أما أنت جبان تفعل هذا في السر ويروح فيها المسلمين المساكين وتذهب تختبئ في حرم الله بالسلاح وتفعل وتفعل، فهذا الأمر لا يقره عالم من العلماء، ومع ذلك أنتم تضللون العلماء هداكم الله. ليش؟ لأنهم وقفوا في وجوهكم لا يوافقونكم على أهوائكم. الذي يوافقكم ولو كان من أحقر الناس وأصغر الناس رفعتموه جعلتموه علامة الدنيا، والعلماء الحقيقيون جعلتهم في أسفل سافلين لا يسوون شيئا، ولا علماء كذا وعلماء لا يفهمون وعلماء كذا، هذا المؤدب. وأما غير المؤدب يقول علماء سلطان، يقول منافقين، يقول كذا يقول كذا، ولم تعرف العالم قدره ولا حقه، وأنت جاهل ومغرور. وقد يعني صدق فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل، لما كانوا سبب هؤلاء الذين كانوا سببا في قتل الرجل، سألهم هل لي من غسل؟ قال لا، قالوا لا بالحماس، لا 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 يجب، يجب عليك أن تغتسل، فمات، غسل فمات بهذه الفتوى الجائرة. قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كان شفاء العيد السؤال. فلذلك يا إخوان انظر إلى هذا النور وهذه الهداية وطريق الصحابة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأ وكان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الصحابة وهو من مكة لو شئت يا رسول الله أن نميل على أهل منى بسيوفنا ما أخلي منهم أحد، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لم أؤمر بها. لماذا لم يؤمر؟ لماذا لم يؤمر؟ لأنه غير مستطيع الاستطاعة المطلوبة شرعا. ما هو المستطيع أنك تفجر؟ ما أي واحد رسول الله يستطيع يضرب سيف واحد، لكن يضرب الدعوة ويقفها وتؤدي الدعوة في مهدها في بدايتها. لن نؤمر بهذا الآن. طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق واضح. إذا كنت تريد طريق ماركس ولينين اذهب، أما طريق النبي صلى الله عليه وسلم فطريق واضح جليل ما يحتاج. إن كنت متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم تتبعه وتسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء وفي في في الطهارة والاستجمار، ولا تتبعه في إقامة دولة الإسلام، فهذا يا إخوان فعلا سبيل يعني ضياع وهلكة. وأنا ناصح لكم والله، والله ناصح لكم، انتبهوا لمثل هؤلاء الشباب المتحمس الذي لا يفهم شيئا، يعرف كلمتين ثلاثة، والله ما أحسنهم ولا رجع العلماء. وحينما يقال له العالم الفلاني والإمام الفلاني وإما كبار جبال لأنه يخالفه فيذم العالم ويسب فيه حتى لا يبقى هؤلاء العلماء، ويقول أنا تعالوا عندي، أنا الذي أفهم الواقع وأنا الذي أفهم الأمور وأنتم لا تفهمون، والعلماء هؤلاء لا يفهمون الواقع، خلينا الفقه الفقاقع هذا اللي عندكم، هذه انتفعنا به وضيعتمونا، ضيعتم أمة الإسلام بسبب هذا الذي يسمونه فقه الواقع. وأنتم لا والله لا عرفتم لا شرع ولا عرفتم واقع، بدليل هذه الويلات التي نذوقها من ورائكم. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا قال حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد بن كير والحلواني حسن بن علي وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثين قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. الله أكبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير والله لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريدك أني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريا حتى روي الناس وضربوا العطان. نعم نعم ايش ايه ايش يوهن ها ليس في يعني تنقيص لأبي بكر ولا إشارة إلى ذنب وإنما هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لأبي بكر بسبب أنه كان فيه شيء من الضعف. في أخذه كان يعني لم يكن مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفتوح، ها الفتوح التي كانت في زمن عمر كانت فتوح شديدة جدا، ولكن هل الضعف الموجود هو ذنب؟ ليس بذنب. ثم خلافة عمر تختلف عن خلافة أبي بكر، خلافة أبي بكر سنتين، خلافة عمر كم؟ ها أكثر من 10 سنوات، ها 10.5 تقريبا، إيه، فعشر سنوات فرق كبير، فلذلك يعني نعم يكون في فرق كبير في الفتوح وغير ذلك. طبعا هذه أشد من حروب الفتوح، حروب الردة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان يينا عن عمرو دينار بن المنكدر سمع جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا زهير بن حرب والله له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقال لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فبكرت غيرتك فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك يغار قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وقال أخبرنا سفيان عيينة عن عمرو بن المنكدر عمرو بن دينار بن المنكدر محمد عن جابر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال حدثناه عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أن قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مير وزهير قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جنب قصر فقلت لمن هذا فقال عمر بن الخطاب فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا فقال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله عليك أغار في فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه وفيه مراعاة غيرة الإخوان وفيه مدح الرجل وذكر مناقبه في وجهه بشرطه ليعرف الناس فضل عمر وأمن الغرور والعجب ونحو ذلك عليه قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد المحمد قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب وهي من رواية الأكابر عن الأصاغر صالح بن كيسان أكبر من ابن شهاب وهذا يدل على فضل ابن شهاب أيضا منزلته بهذا الإسناد مثله قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم عن ابن سعد قال حدثنا حسن الحلواني وعبد الحميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدا قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن نساء عند الرسول صلى الله عليه وسلم عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن في نوع من الانبساط ممكن واحدة يعني ها حجابها شوية ما هو منضبط عليها كذا أول ما سمعت صوت عمر قامت ورتبت نفسها فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي ولا غطي وكذا يعني رتب نفسك فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا طبعا ليست على بابها أفظ وأغلظ ليست على من باب أفعل تفضيل يعني أنت فظ وأغلظ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك ليس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فظاظة وفيه غلظة وأنت أشد غلظة ليس معنى هذا إنما معناه أنك فيك غلظة وفيك فظاظة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه كذلك فهي ليست على بابها مفهوم الكلام أو لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجيك. الله أكبر. هذه فضيلة، هل هناك فضيلة أفضل من هذه؟ لذلك هو حرب وغص في حلوق المنافقين عياذا بالله. عمر رضي الله عنه ما يبغضه إلا إنسان في قلبه نفاق خالص النفاق عياذا بالله. يقول: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك. يغتاظ الشيطان ويجري من عمر، فهؤلاء أمثال الشياطين. نعم. قال حدثنا أبو بن معروف قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب فذكر نحو حديث الزهري. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسيره محدثون ملهمون. وفيه دليل لإثبات كرامات الأولياء. هي كرامة، هي معجزة، يعني ما في شيء أكثر من الكرامة إلا أن تكون معجزة الأنبياء. أي نعم يلهم، لكن هل يعتمد على الإلهام في المسائل الشرعية؟ لا، يعني الإلهام هو يكون في شيء وقع أي وافق الشرع، يعني إما شيء حصل وانتهى أو شيء سيقع لكنه موافق للشرع. أما أن يقول: أنا ألهمت كذا، ألهمت أن أقتل فلانا أو أن أذبح فلانا، ها، في شيء مخالف للشرع، لا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان محمد عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. هذه الثلاثة ذكرهم في حديث واحد، وإلا فقد وفقه في أكثر من ذلك الكثير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عمري عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبين بن سلولة جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن مسنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة، وزاد قال: فترك الصلاة عليهم.
في شيء؟
طيب ايش فيها اخبرنا عن نافع؟ قال جواري اخبرنا عن نافع، يعني مثل لما يقول جواري عن نافع فبدا هو الاصل في كلمه اخبرنا عن نافع، لكنهم حذفوا اخبرنا اختصارا وخلوها عن. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار ابن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر. وهنا قال كاشف عن فخذيه أو ساقيه، والظاهر أنه إيش يعني الساقين مع شيء يسير من الفخذ، يعني ليس لابس له مثل ما يلبسون اليوم ها هذا الطبان القصير جدا هذا الذي هذا ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، ولو فعل هذا أحد اليوم يستنكر أو الأولى، فكيف بهؤلاء يقولون أن الفخذ ليس بعورة؟ ثم هذه كما ذكرنا أخو من قد وقد 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 يدخل القد الكثيرة والاحتمالات الكثيرة، احتمال النسيان، احتمال البشرية، احتمال البراءة الأصلية، احتمال احتمال، لكن عندنا نصوص صريحة النبوية الفخذ عورة، نص صريح ما بين الصبة والركبة عورة صريح قول لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتمل أي احتمال. فيه فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه وجلالة عثمان عند الملائكة، وفيه فضل الحياء، وأن صفة من صفات الملائكة، وفيه فضل التشبه بالملائكة في بعض صفاتهم المحمودة أو في صفاتهم المحمودة، فيما جاء الشرع بها والحث عليها، وضعت هذا القيد لماذا أنا؟ لماذا وضعت هذا القيد فيما جاء الشرع به؟ يعني ممكن بعض الناس يقول أنا شبه الملائكة، الملائكة جاءوا في صورة كذا ها في صورة رجل كذا، فيجوز لي التمثيل اليوم ونسوي تمثيلية مسرحية ها، يقول أنا شبه الملائكة، الملائكة فعلت هذا، يقول لا، إذا جاء الشرع كذلك مثلا الملائكة جاءت بطص من ذهب وغسلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز استعمال أوانة أن يتذهب، لأن الملائكة استعملت أن يتذهب، سنقول إذ جاء الشرع بأمر حث عليه فعلت الملائكة نحن نمتثل الشرع ونتشبه بالملائكة في ذلك. لذلك قال ألا تصفون كما تصف الملائكة أو تصف الملائكة عند ربها تمون الصفوف. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي. طبعا الملك جاء في صور للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة عائشة في سرقة في قطعة قماش من حرير وراه صورة عائشة هذه يجوز التصوير وجاء في هذا لا الملك جبريل جاء بصورة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة من حرير في يعني قطعة من الحرير وفيها صورة عائشة رضي الله عنها قال هذه زوجته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من الله يمضي إن شاء الله أن يسر. فالشاهد أنه وهو اللي قال هذا الصور بالنسبة أثر الصورة هو الذي قال أن الملائكة لا تدخل في كلمة ولا صورة. فالملائكة لا تدخل بالنسبة لنا أما لهم فيجوز لهم ما لا يجوز لنا في بعض الأشياء. إن احتاج الأمر إلى ذلك يجوز الصورة للخطبة النظر المخطوبة عن طريق صورة إن احتاج الأمر إلى ذلك كانت فيه مصلحة أو ضرورة لذلك. وأما إذا لم يكن هناك يعني ما كان مثلا كان بإمكانه أن يراها لماذا الصورة؟ أما بلد أخرى مثلا بدأ يخطبها يرسلون له صورة لا مانع إن شاء الله منها. ها؟ ها؟ عن يحيى بن سعيد قال عن قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطى عائشة فأذن بأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزئت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزئت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. قال حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص اخبره ان عثمان وعائشه حدثاه ان ابا بكر الصديق استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديثه وقيل عن الزهري. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا ابن ابي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن عثمان بن رياث عن أبي عثمان النهدي الرحمن بن مل عن أبي موسى الأشعري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة. وهنا هذا الحديث الذي كان فيه بواب أبو موسى قال لا أكونن اليوم من بوابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا لا يتناسب مع الحديث من المرأة الذي الحديث الذي مر معنا صباحا ذهبت إليه ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بواب، فدخلت عليه نعم وقالت إني لم أعرف. نعم نعم نعم. ولو كان لو كان هذا الأمر غير مشروع قلنا يا إخوان السنة إيش؟ تقريرية وقولية وفعلية. فلو نصر نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا تشريع، فقال افتح وبشره بالجنة، قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة، قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة، قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون، قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال ففتحت وبشرت بالجنة، قال وقلت الذي قال، فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. قال حدثنا أبو الربيع العتكي سليمان داود قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي محمد بن مل عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب، بمعنى حديث عثمان بن غياث. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نمر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن مسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال أزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا، في إيش؟ ملازمة أهل العلم. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا، يعني اتجه إلى هذا الاتجاه، قال فخرجت إلى على أثره أو إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب. هو كان يريد يعني كان اتفق مع أخيه أنه يأتي أيضا معه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني في هذه لما سمع بشرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنه يأتي أخوه يأتي يقول إن يرد له به خيرا يأتي به، يعني حصل هذه البشارة. فقلت فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك، قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به، فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك، قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه، قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر، قال شريك، فقال سعيد بن مسيب فأولتها قبورهم، أولها أن هذه القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر. وكيف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبكر عمر؟ من يعرف؟
ها.
أيوه. أي مدرج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أو بكر هنا عمر هكذا. طيب نعم 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 أيوه لا يعني هو قضيه البئر قضيه القرب انهم مع بعضهم. الله قال الامام الاجري انهم قد خلقوا من طينه واحده لانهم دفنوا في طينه واحده منها خلقناهم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرفا اخرى. فجاء في الحديث الصحيح أن المرء يدفن من الطينة التي خلق منها أي من الطينة التي خلق منها. فيقول أن العبد إذا يعني يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نفس الطينة التي خلق منها أبو بكر وعمر أو هما خلقا من نفس البقعة التي لذلك دفن في هذا المكان. يستدل الإمام مالك ذلك طبعا. نعم نعم وجاه وجاه ثاني. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق محمد إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن عثير قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري هنا وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد الناحية المقصورة. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في الخف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبورهم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن سعيد بن مسيب عن ابي موسى الاشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط بالمدينه لحاجته فخرجت في اثره او اثره واقتص الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال وذكر في الحديث قال ابن المسيب فتاولت ذلك قبورهم اجتمعتا هنا وانفرد عثمان يعني عنهما. نقف هنا وبعد الصلاة إن شاء الله نقف. زين الذهاب مع المجاهدين إيش السؤال بالضبط؟ يقول الذي يذهب في الجهاد مع المجاهدين في الشيشان أو العراق أو أفغانستان أو نحو ذلك. نقول إذا أفتى العلماء بفتوى فتتبع أما غير هذا فلا. نعم
ايه يشددوا عليه.
واحد يسألني عبد الرحمن العاود. لا 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 ل